زاد للإعلام تقدم.
وموضوع القواعد الفقهية أيها الإخوة لا بد أن نرجع فيه إلى تعريف القاعدة أولا، وقد سبق تعريفها في بعض الدروس، فنقول القواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة في اللغة أساس البناء. وعلى ذلك قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالقاعدة هي أساس البناء. ومعنى القاعدة في الاصطلاح عند الأصوليين حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها عنه، وعند الفقهاء يعرفون القاعدة بأنها حكم أغلبي أو أكثري ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. فإذا هناك قاعدة تندرج تحتها أشياء كثيرة جزئيات، لكنها حكم أغلبي، بمعنى أنه قد يشذ عن القاعدة أشياء. فإذا القاعدة هي أمر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. هذه القواعد هي عبارة عن ضوابط فقهية يتضمن كل منها حكما عاما. إذا هناك قواعد كلية، كل قاعدة تتضمن حكما عاما، إذا الأحكام الخاصة والأحكام التفصيلية ليست هي موضوع القواعد الفقهية، وإنما القواعد الفقهية هي قواعد عامة تندرج تحتها جزئيات عدة، ولو كانت الجزئيات قليلة جدا ما صارت التي تندرج تحتها قاعدة. هذه القاعدة قد تكون قاعدة أصولية، قد تكون قاعدة نحوية، قد تكون قاعدة فقهية. فبالنظر إلى قواعد الفقه وتعريفها فنلاحظ أن أحكامها ليست كلية مثل القواعد الأصولية، لكنها أغلبية فهي غير مضطردة. إذا لاحظ معي الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية كلية، أما الفقهية فهي أغلبية، ولذلك القاعدة الفقهية لا تجدها دائما مضطردة، ممكن يخرج منها أمور. فإذا هذه القواعد الأغلبية الفقهاء يذكرونها في كتبهم ويرجعون إليها المسائل، وهذه أهميتها، أن الإنسان عندما يعرف القواعد الفقهية يستطيع أن يتصور مسائل كثيرة من الفقه، ويستطيع إذا وردت عليه جزئية لا يعرف حكمها أن يفهم ما هي أقرب قاعدة فقهية لهذه الجزئية. وردت عليك أي مسألة من المسائل فأنت تستطيع من خلال القواعد الفقهية أن تصل إلى القاعدة التي تندرج تحتها هذه الجزئية لماذا قلنا إن القواعد الفقهية أغلبية؟ مثلا خذ معي أن البيع لا يتم إلا بعد التملك، لا يمكن الإنسان يبيع شيئا لا يملكه. لو جئنا إلى موضوع السلم، بيع السلم ما هو؟ بيع الإنسان شيئا لا يملكه، ولذلك له شروط قوية. فمثلا أن يكون الشيء المبيع أن يستلم الثمن كاملا في مجلس العقد، أن يكون المبيع موصوفا في الذمة قابلا للوصف، لو كان غير قابل للوصف أو يتغير مع الوقت لا يجوز بيعه، لا يكون في الذهب والفضة لأنه اشترط فيهم التقابض وبيع السلم ما في تقابض، أن يحدد وقت التسليم إلى آخره. فأنت ترى أن بيع السلم خرج عن القاعدة. القاعدة ما هي؟ أن الإنسان لا يبيع شيئا لا يملكه، لكن خرج عنه بيع السلم. فهكذا إذن تكون القواعد الفقهية هي قواعد أكثرية وليست قواعد عامة، بخلاف القواعد الأصولية فإنها قواعد عامة. وتمتاز القواعد الفقهية بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية، فربما تكون القاعدة أحياناً كلمتين حمك الله أو بضع كلمات. ولذلك القاعدة هي من جوامع الكلم في الغالب. فمثلا نقول المشقة قاعدة، المشقة تجلب التيسير، قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها كلمتان. فهي إذن فيها إيجاز الصياغة مع عموم المعنى والاستيعاب للفروع الجزئية. إذن صياغة مختصرة والمعنى فيه عموم عام ليستوعب تحته فروعا جزئية. وهذه القواعد الفقهية تضبط لنا فروع الأحكام ولو اختلفت أبوابها. فإذا ممكن قاعدة فقهية تندرج تحتها مسائل من الطهارة ومسائل من البيوع، مسائل من النكاح، مسائل من الحج، وهكذا. وقال القرافي رحمه الله: إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان. يقول الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان، أحدهما المسمى أصول الفقه، وأغلب مباحثه في قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ كدلالة الأمر على الوجوب. مثلا الأمر للوجوب، هذه قاعدة فقهية ولا أصولية؟ أجيبوا، أصولية. النهي للتحريم، أصولية. فهذه قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ كدلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم وصيغ العموم. مثلا مسائل النسخ، هذه من أين تأتي؟ في الأصول. الترجيح، قواعد الترجيح أين تأتي؟ في الأصول. والثاني هو القواعد الكلية الفقهية، وهي جليلة القدر. وقبل أن نكمل كلامه أريد أن أسأل سؤالا آخر: أيهما تتوقع أكثر، القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية أكثر، لأن قواعد أغلبية تندرج تحتها جزئيات، وتلك قواعد كلية، قواعد كلية مضطردة في الغالب، إنها مضطردة تتعلق بألفاظ الشارع كدلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم إلى آخره. أما القواعد الكلية الفقهية فهي جليلة القدر، كثيرة العدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه. لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن أشير إليها فيها. وهذه القواعد اللي هي قواعد الفقهية مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، وتتضح له مناهج الفتوى. ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى. ومن ضبط الفقه بقواعده، وهذا أهمية هذا العلم لطالب العلم، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، وتناسب عنده ما تناقض عند غيره، وتناسب عنده ما تناقض عند غيره. وهذه القواعد الفقهية المأثورة في الفقه الإسلامي ليست على درجة واحدة من العموم والشمول. فهناك مثلا قواعد كلية كبرى، وهي القواعد الخمس أشمل مما عداها. فمثلا الأمور بمقاصدها، واحد. اليقين لا يزول بالشك، اثنين. الضرر يزال 3، المشقة تجلب التيسير 4، العادة محكمة، تحكم العادة يعني من العرف في أشياء متعددة. فخذ مثلا هذه القواعد تأمل فيها، الأمور بمقاصدها اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات. واحد اغتسل وقال لك أنا قصدت إزالة روائح الكريهة، أصلي؟ ماذا تقول له؟ تقول الأمور بمقاصدها، هل قصدت الطهارة؟ لا، إذن ما تصلي بهذا الغسل. اليقين لا يزول بالشك، جاك واحد قال أنا متوضئ، أنا متأكد أني توضأت، لكن أنا شككت أحدثت ولا لا، ماذا تقول؟ تقول اليقين لا يزول بالشك، أنت تعرف القاعدة، وإن لم تعرف الدليل الجزء الدليل الخاص بهذه المسألة لكن تعرف القاعدة. طيب جاك واحد قال أنا شككت أني أنا طلقت زوجتي ولا لا، ماذا تستعمل؟ أي قاعدة؟ قال لك أنا شككت، أنا تشككت أني طلقت زوجتي ولا لا، ولا أدري الآن هل هي مع، وهذا كلام قديم يمكن انتهت العدة ويمكن طلعت من عصمتي، فماذا تقول له؟ اليقين لا يزول بالشك. طيب ما هو اليقين؟ عقد النكاح. تقول أنت متأكد أنك عقدت النكاح؟ يقول نعم أكيد نعم. والطلاق؟ يقول أنا شاك فيه، يمكن طلق يمكن لا. فماذا نقول؟ اليقين وهو عقد النكاح لا يزول بالشك. فلاحظ معي أن مرة مثلا كانت المسألة مسألة في الطهارة، تيقن الحدث، تيقن الطهارة وشك في الحدث، ومرة كانت مسألة في النكاح أو في الطلاق، لكن نرجعها إلى القاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة مهمة جدا ونافعة وللموسوسين أيضا، فهذه القواعد حفظها يغنيك عن حفظ مسائل كثيرة، وتستطيع إذا وردت عليك المسائل أن تعيدها، وهذا في تدريب وميران مهم جدا جدا لطالب العلم. قاعدة الضرر يزال، هذه قاعدة كثيرة. واحد قال لك، قال هذا جاري فتح الشباك علي، الآن هو يكشفني، ارتفع علي ببنائه وأشرف علي، أنا دورين وهو بنى 3 أدوار أو 4 وجعل شبابيك علي، إيش الحكم في الشبابيك اللي في الدور الثالث والرابع هذا؟ نقول الضرر يزال، يسكر الشبابيك. وهكذا لو قال أنا جاري سوى بيته ورشة، يستعمل فيه مثقب، مثاقب تشتغل في الليل، عمال في الليل يشتغلون، نقول يمنع لقاعدة الضرر يزال. وهكذا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، إذا وقعت مشقة عظيمة جدا في أمر من الأمور جلبت تيسيرا فصار الحكم مثلا جائز أو لا بأس. وهكذا، فإذا نلاحظ أن لو ألقينا نظرة على القواعد الفقهية لوجدنا بأن القواعد الفقهية هي قواعد أغلبية تندرج تحتها جزئيات، وأن هذه القواعد تتفاوت في الأهمية، فهناك قواعد أشمل من قواعد أو أهم من قواعد، مثل هذه القواعد 5، فهناك قواعد مثلا أقل منها أهمية. لماذا؟ لأن أقل منها شمولا، لأن أقل منها شمولا، مثلا إعمال الكلام أولى من إهماله، هذه قاعدة لكن دون تلك في الشمولية وبالتالي الأهمية. هناك قواعد ذات مجال ضيق تشتمل على فروع فقهية لكن الفروع التي تندرج تحتها أقل، أو تختص بنوع معين. فلو أخذنا مثلا قاعدة ذكرها السبكي في الأشباه والنظائر: كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، يعني تؤدى على الفور. هذه قاعدة فقهية، لكن المسائل التي تدخل تحتها أقل من المسائل التي تدخل تحت اليقين لا يزول بالشك. فيقول هو في كتاب الأشباه والنظائر: من القواعد ما لا يختص بباب، يعني ممكن يكون بالطهارة، في الجهاد، في الحج، بالبيوع، النكاح. من القواعد ما لا يختص بباب، كقولنا اليقين لا يزول بالشك. ومنها ما يختص، كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، تؤدى على الفور إذا كان سببها معصية. إذا كان سببها ليس بمعصية يفهم من الكلام أنه عندك وقت مع على التراخي إلى الموت، على التراخي. طيب، كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، هذه قاعدة، لكن قاعدة أقل نطاقا من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك. قال: والغالب فيما اختص بباب أن يسمى ضابطا. ومن هنا نريد أن نعرف الفرق بين القاعدة والضابط. الفرق بين القاعدة والضابط ليس كبيرا، بمعنى أنه قد تستعمل القاعدة بمعنى الضابط وقد يستعمل الضابط بمعنى القاعدة، إلا أن هناك فرقا واضحا يحدد مجال كل واحد منهما، وهو أن القاعدة تجمع فروعا في أبواب شتى، والضابط يجمع فروعا في باب واحد. والضابط يجمع فروعا في باب واحد. فلو قلنا مثلا الأمور بمقاصدها، هذه يندرج تحتها من الجزئيات ما لا يحصى. لكن لو قلت في قاعدة عند أبي حنيفة، في قاعدة عند أبي حنيفة أن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت المؤقت له أو قدمه لزمه دم. في قاعدة عند أبي حنيفة أن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت المؤقت له، مثلا الذبح، افرض ينتهي آخر، متى آخر وقت للذبح؟ مغرب، مغرب يوم 13. إذا المحرم إذا أخر النسك، لكن نريد أن نأتي بشيء يتعلق بالمحرم حتى لا نخرج عن القاعدة. المحرم إذا أخر النسك عن الوقت المؤقت له أو قدمه لزمه دم، لزمه دم. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. هذا إيش يصلح أن يسمى ضابطا؟ لماذا؟ لأنه جاء كله في باب الحج أو الإحرام، في الحج، وليس مشتملا داخلا في أبواب شتى. والقاعدة في الأغلب متفق عليها بين المذاهب، في الغالب القاعدة الفقهية تجد أنه متفق عليها بين المذاهب. بينما الضابط فنجد أن الضابط قد تختص بعضها بمذاهب، بمذهب دون آخر، بمذهب دون آخر. فهذا فرق آخر بين الضابط والقاعدة. القاعدة كما قلنا القواعد الفقهية حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، وقد يدخل فيه فروع من أبواب شتى، وهي أكثر عددا من القواعد الأصولية، حتى قالوا إن القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي تصل إلى 800 قاعدة تقريبا. ونحن نعرف أن الفقه هو علم يبحث في أحكام المسائل الفرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية والجزئية. ما هو موضوعه الفقه؟ أفعال المكلفين من حيث الحكم عليها بالوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهية أو التحريم. فلما يقول لك واحد هذا علم الفقه، يعني علم الفقه يبحث في ماذا؟ يقول ابحث في أعمال المكلفين. من أي جهة؟ من جهة أحكامها الخمسة. يعني علم الفقه يخبرك هل هذا الشيء يا أيها المكلف أنت البالغ العاقل المسلم، هل هذا حرام ولا واجب ولا مكروه ولا مباح ولا مستحب؟ هذا وظيفة علم الفقه. وأما علم أصول الفقه فهو مجموعة القواعد التي تبين للفقيه كيفية استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية، كما قلنا مثلاً أن هذا للوجوب، وهذه الألفاظ للوجوب، هذه الألفاظ للتحريم، فهذا الفرق. أما أصول أما الفقه يقول لك هذا حلال، هذا واجب، هذا مستحب، هذا كذا، وذاك يقول لك ألفاظ الشارع، إيش الألفاظ اللي تدل على الواجب، إيش الألفاظ اللي تدل على المحرم، إيش الألفاظ التي وردت الأمر والنهي وما يتعلق بهما مثلا. فأصول الفقه يبين أصول الشريعة ويرسم المنهج لتعرفها ويحدد الحدود الفقيه. والقواعد الفقهية مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إليها هذه الجزئيات. طيب القواعد الفقهية هذه طبعا ما نشأت فجأة كلها وما وجدت فجأة، وإنما تطور العمل فيها. الفقهاء مثلا عبر الزمن بدأوا يستخرجون، ينظرون في المسائل الجزئيات ويستخرجون قاعدة كلية عليها، وهكذا ويصير في تنازع في ورد حتى تتمحص الأمور على شيء معين. فلم تكن القواعد الفقهية مفردة بالتدوين قبل القرن الثالث الهجري، ولم تكن الصياغة التي انتهت إليها فيما بعد إلا عن طريق التداول والصقل والتحرير على أيدي كبار فقهاء المذاهب في مجال التعليل والاستدلال. طيب لو واحد قال القواعد الفقهية هذه ما هي مصدرها؟ من أين نبعت؟ من أين أتينا؟ من أين أتوا بها؟ فنقول أتوا بها من تعليلات الأحكام الفقهية، تعليلات الأحكام الفقهية أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد الفقهية. تعليل لماذا؟ لاحظ السؤال، لماذا صار هذا كذا؟ لماذا؟ هذا مصدر مصدر كبير للقواعد الفقهية الكبرى. فتطورت هذه الكلام في هذه القواعد وجمعت وصارت بعد ذلك علما مستقلا، صارت علما مستقلا وصارت مجموعة في بعضها في كتب، جمعت في كتب. ولعل الإمام أبو طاهر الدباس من أول من جمع مثلا في قواعد المذهب الحنفي 17 قاعدة في مؤلف، وكان ضريرا يكرر تلك كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد خروج الناس منه لتفهمها وتدبرها. وكذلك ألف مثلا النسفي رحمه الله في هذا، ومن أشهر المؤلفات في هذا الموضوع موضوع القواعد الفقهية ما ألفه السبكي في الأشباه والنظائر، وما ألفه الزركشي في المنثور في ترتيب القواعد الفقهية، وما ألفه ابن رجب الحنبلي، وهذا من أعظم الكتب على الإطلاق في تقرير القواعد وتحرير الفوائد، المطبوع تحت عنوان القواعد في الفقه الإسلامي، قواعد ابن رجب. مثلا الأشباه والنظائر عنوان آخر للسيوطي، الأشباه والنظائر عنوان آخر لابن نجيم رحمه الله، وهكذا. وكتاب القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله، هذا الكتاب بسط فيه القواعد الفقهية، بسط فيه القواعد الفقهية وجمعها وشرحها شرحا لطيفا وأورد عليها أمثلة، وهذا ما سنعرفه بمشيئة الله. في الدرس القادم حيث سنبدأ بها، لكن أن نحتاج أن نتوقف لأجل صلاة الاستسقاء، ويكون هذا الدرس القصير لظرف الحال، لأن هذه طبعا لم تكن مخطط لها مفاجئة، فسنتوقف عند هذه المقدمة، والخميس القادم شيء لا، هذه القواعد ليست كثيرة على أي حال، كتاب الشيخ مختصر وسهل ولطيف، وإنما المقصود الآن عرض المقدمة، ونشرع إن شاء الله في الدرس الخميس القادم في القواعد الفقهية. ولي بن سعدي، وصلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله الذي أنزل علينا هذا الدين وشرع لنا أحكامه وأرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فعرفنا حلاله وحرامه، وكان في هذا الدين تلك القواعد العظيمة التي كانت معرفتها من أجل العلوم قدرا وأعلاها شرفا وذكرا، بينها علماء الإسلام. قال الإمام القرافي رحمه الله: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. هذه القواعد تضبط للفقيه وتطلعه على مآخذ الفقه، وكذلك يعرف مآخذ الأحكام الشرعية، فتضبط الأمور المنتشرة المتعددة وتنتظمها في سلك واحد، وتيسر ضبط الفقه بأحكامه، وتغني الفقيه عن معرفة الجزئيات الكثيرة. ولذلك فإن دراسة القواعد الفقهية مهمة جدا لمن أراد دراسة أحكام الفقه الإسلامي ومعرفة تلك الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل النازلة، فيستطيع طالب العلم بواسطتها تخريج الأحكام على تلك القواعد، وتبعد طالب العلم عن التخبط والتناقض، وتحل له كثيرا من الإشكالات وتزيل عنه الحيرة. وهذه القواعد الفقهية موضوعها في أحكام المكلفين، وقد عرفنا في الدرس الماضي الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وهذه القواعد قد جمعها علماء الإسلام وذكروا في مؤلفات لهم قواعد كبرى وقواعد صغرى وقواعد رئيسة وقواعد فرعية، ومن تلك الكتب التي ذكرت القواعد هذه المنظومة الجميلة للعلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى، التي ابتدأها بقوله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. والعجيب أن الشيخ رحمه الله له شرح مختصر لطيف على هذا النظم، يحل ألفاظه ويبين قواعده، وانتهى منه عمره 24 سنة، وهذا ما يدل على نبوغه رحمه الله تعالى. هذه القواعد الفقهية أو القاعدة الفقهية التي هي حكم أغلبي يندرج تحته كثير من الجزئيات، هذه القواعد كما عرفنا أنها درجات وأقسام، فمنها أشياء كليات، ومنها ما هو أدنى من ذلك ودائرته أضيق. نأتي إن شاء الله في هذا الدرس على شرح بعض أبيات هذه المنظومة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله هو ثناء على الله بما هو أهله، وقد جرت عادة المصنفين المسلمين أن يبتدئوا بالبسملة ثم بالحمدلة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اسمه. والحمد هو الثناء على الله بما هو أهله من صفات الكمال وبما أسبغ على عباده من النعم. وقد عرفنا أن هل تفيد الاستغراق، وقوله لله لفظ الجلالة عرفنا أنه مشتق وليس باسم جامد من أله يأله فهو مألوه، أي معبود مستحق للعبادة مع شدة المحبة والتعظيم، ولا يجوز أن يوصف به غيره سبحانه وتعالى. فهذا الاسم الله لا يشرك فيه غيره فهو مختص به. وقوله العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، فلله علو الذات، فهو فوق الخلق، فوق سماواته على عرشه على عليه، وله علو الصفات، وله علو القهر والغلبة، فله علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر والغلبة. الحمد لله العلي الأرفق، أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق وفق المصالح والحكم. والرفيق والرفق صفة ثابتة لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب الرفق، إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. وجامع الأشياء جمعها في خلقه وكما رزقهم، وفرق بينهم هذا الرزق، فإنه تعالى فاوت بينهم وفرق فيهم الأشكال والصور، وكذلك العقائد والإيمان على ما اقتضى ذلك حكمته، على ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى وعدله من وضع الأشياء في مواضعها، من وضع الأشياء في مواضعها. وقوله ذي النعم الواسعة الغزيرة، والنعم كثيرة جدا من الله تعالى لعباده، كما قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والحكم الباهرة الكثيرة، باهرة تذهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، فهي كثيرة يكفي الإنسان التأمل والنظر فيها، سواء ما كان في نفسه أو في من حوله، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة من الله تعالى ذكره لنبيه في الملأ الأعلى صلاة الله على نبيه صلى الله على محمد هو دعاء منا لله أن يذكر نبيه عنده في الملأ الأعلى. وكما قال أبو العالية رحمه الله فيما رواه البخاري في معنى الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، أي الدعاء بأن يثني الله على نبيه عنده في الملأ الأعلى. وقوله مع سلام دائم، والسلام السلامة، سواء كان في حال حياته من حفظه من الشرور، يعني سلم نبيه في حياته من الشرور، وبعد مماته سلم سنته ودينه من الأخطار والكيد من قبل الأعداء. وقد صلى المؤلف على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما ورد من الترغيب في ذلك، ومنه حديثه عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، رواه مسلم. وخوفا من الترهيب الوارد في حديث إن قوما جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه ولا رسوله فكأنهم قاموا عن جيفة حمار أو مثل جيفة الحمار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول. والرسول من الإرسال، وهو الذي أوحي إليه بشرع جديد ليبلغه لمن أرسله الله إليه. وبهذا يعرف الفرق بينه وبين النبي، من النبأ، نبأ المكان المرتفع، والنبأ هو الإعلام. فهو أي النبي من دعا إلى الله بشريعة من قبله، وربما قاد تلك الأمة بعد رسول سبقه. وقد قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقوله القرشي، القرشي أي نسبا من قريش، وهو من أوسطهم، وهو أوسطهم نسبا وأعلاهم نسبا وقدرا صلى الله عليه وسلم، على الرسول القرشي الخاتمي، أي الذي ختم الله به الأنبياء فلا نبي بعد، كما قال الله: وخاتم النبيين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أعطي ستا لم يعطهن أحد قبله، وقال: وختمت بي النبوة ولا نبي بعدي، كما قال صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أن بعض الذين يدعون النبوة كالقاديانية لا يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه خاتم الأنبياء، لكن يقولون خاتم المرسلين. ما يقولون خاتم الأنبياء، لكن يقولون خاتم المرسلين، لإبقاء المجال بزعمهم مفتوحا للأنبياء جدد بعده. لكن نحن نقول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، فبه ختمت النبوة وختمت الرسالة، فلا وحي نبوة بعده. انقطع الوحي من السماء بموته صلى الله عليه وسلم. قال: وآله وصحبه الأبرار. أما الآل فإن لها معنيان، فإن لها معنيين: الأول عام، وهم أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه إلى يوم القيامة، هذا هو المعنى العام للآل. والمعنى الخاص وهو من حرمت عليهم الصدقة، من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وغيرهم، فهم أقرباؤه وهم الذين من ذريته ومن نسل فاطمة أيضا عليهم السلام. فأما الآل بالمعنى الأول فهم الذين ذكرهم الشاعر بقوله آل النبي هم أتباع ملته، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. إذن لا يدخل من آله، لا يدخل في آله الكفرة من أقربائه وذريته، ففي ذريته كفار وكذلك من أقربائه، ومنهم هذا عمه الهالك أبو لهب. قال وآله وصحبه الأبرار، والصحب الصحابة، فإذا قلنا الآل بالمعنى العام فيكون عطف الصحابة عطف ماذا؟ الخاص على العام. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول من رأى حتى لا نخرج ابن أم مكتوم وغيره ممن لم يره لعلة، من رأى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فخرج من لقي به من لقيه وهو كافر. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فخرج الذين لقوه وآمنوا به ثم ارتدوا، ولو لقيه واحد كافر ثم أسلم هل يشترط أن يسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ في ذلك بحث في تعريف الصحابي كما ذكره ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم الإصابة في تمييز الصحابة. هاتوا لنا صحابي أسلم على يد تابعي، صحابي أسلم على يد تابعي، بداية أمره، بداية دخوله في الإسلام واقتناعه به كان على يد تابعي. من هو؟ عمرو بن العاص الذي كان بداية إسلامه على يد النجاشي، والنجاشي تابعي لأنه ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لقي أصحابه في الحبشة. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، تميزوا بالعلم النافع والعمل الصالح الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى وقد سمى الأديان. ثم قال رحمه الله تعالى اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. وهديت هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لطالب العلم الذي يقرأ هذه الأبيات، وهذا من الأمور الجميلة والمفتتحات الجذابة أن يدعو الناظم لمن قرأ المنظومة ومن يخاطبه بها. فقال اعلم هديت أن أفضل المنن، ومنن الله كثيرة ومنة الهداية على رأسها. ما هو أفضل منن؟ علم. أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، فأفى العلم النافع ما أزال عن القلوب شيئين، الشبهات والشهوات. أشار المصنف إلى الشبهات بقوله الشك، وإلى الشهوات بقوله الدرن، وهي الأوساخ والقاذورات. فالشبهات تورث الشك، والفتن والشهوات تورث درن القلب وقسوته، وتثبط البدن عن الطاعات. والمنن جمع، واحدها منه كسدرة وسدر، والدرن من درن درنا كوسخ وسخا وزنا ومعنى. وقوله رحمه الله ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، معناه أن هذا العلم يوصل إلى اليقين، يكشف الحق لذوي القلوب فيوصلهم إلى اليقين، وهو درجات ثلاثة: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين كعلمنا الآن بوجود الجنة والنار، مخلوقتان موجودتان الآن، لا نشك في ذلك. فإذا رأيناهما يوم القيامة صرنا في مرتبة عين اليقين. فإذا دخلنا الجنة ونسأل الله ذلك، فطعمنا منها وعاينا نعيمها، صرنا في المرتبة الثالثة وهي حق اليقين. ومثال في الدنيا: لو أن شخصا ثقة أخبرك أن في الوادي الفلاني ماء وأنت لا تشك في خبره، فهذا علم يقين. فإذا ذهبت إلى الوادي ورأيت الماء يجري فيه فهذا عين اليقين. فإذا اقتربت ومددت يدك وشربت صرت في مرتبة حق اليقين. وإذا كان العلم بهذه المثابة يجعل الإنسان في اليقين، في مرتبة اليقين، ويزيل عنه الشك، شبهات وشهوات. فينبغي على الإنسان إذن أن يحرص كل الحرص على تحصيله، ويجتهد كل الاجتهاد في جمعه، ويبدأ بالأهم فالأهم. ومن ذلك معرفة الأصول والقواعد والضوابط التي ترجع إليه المسائل. ولذلك قال المصنف رحمه الله بعدها: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتيسير العلم وفهمه وضبطه، بجمعها للمسائل المتفرقة بكلام مختصر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فتحت هذا الحديث تدخل مسائل كثيرة جدا وقضايا كبيرة، حتى لو قيل إن الفقه كله يدخل في هذه القاعدة لما كان ذلك مبالغة ولا مستبعدة. ولذلك قال القرافي رحمه الله في كتابه الفروق: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجه في الكليات. ولذلك قيل: الفقه معرفة النظائر، الفقه معرفة النظائر. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم القواعد: فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. وقوله رحمه الله جامعة المسائل الشوارد، أي المتباعدة المتفرقة، لأن مادة شرد في اللغة العربية تدل على التنافر والتباعد. قال: فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، أي إن هذه القواعد مما تزيدك في طلب العلم رسوخا وتلم بواسطتها بقواعد الشريعة. قال: هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذا من تواضعه رحمه الله، ما قال ابتكرتها من عندي ولا ادعى ما ليس له، وإنما قال: إنني استفدتها ممن سبقني، وإنني أنسب الفضل إلى أصحابه، من كتب أهل العلم قد حصلتها، من كتب أهل العلم قد حصلتها. ثم شرع يدعو لهم فقال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. تواضع مع دعاء لمن سبقه من أهل العلم. وهكذا المؤمن يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه القواعد يقول ليست مبتكرة من عندي ولا مبتدعة من قبلي، وإنما هي مأثورة معروفة، وليس لي فيها إلا الترتيب والنظم والضم والتصريف ليسهل تناولها ويستفيد الناس منها. والدعاء لأهل العلم ممن ذهبوا أجره عظيم، فإن الإنسان يقول له الملك: ولك بمثل، إذا دعا لأخيه المسلم، فكيف إذا كان المدعو له من أهل العلم الكبار الذين أفادوا الأمة؟ إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وخل اللؤم والحسد. وهذا فيه في الحقيقة أيضا إشارة إلى الأدب فيما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم مع بعضهم، فليس ردود تجريحات في أشياء اجتهادية ويحمل عليها الضغائن والحقد، وإنما هو دعاء لهم وثناء عليهم، وهذا يدل على سلامة الصدر، وهي صفة مهمة جدا، درس عملي في كيفية التعامل بين أهل العلم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك شارعا في أول هذه القواعد: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فاستهل المصنف رحمه الله الناظم بهذه القاعدة التي هي أعم وأوسع القواعد كما تقدم، ولذلك فهي أولى القواعد الكلية العامة. وهذه القاعدة دليلها من القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، نية صالحة وصادقة. ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، سواء نية طيبة أو نية سيئة وباطلة. والنية من قولك: نويت نية ونواتا إذا عزمت. فالنية في اللغة العربية هي العزم على الشيء، وهذا الذي يقصده جمهور الفقهاء الذين تكلموا في مسائل النية، هذا من ناحية اللغة العزم على فعل الشيء. ومن جهة الاصطلاح أيضا مرادف للإخلاص، لأن بينهما عموم وخصوص مطلق. فالنية أعم مطلقا من الإخلاص، لأن النية ممكن تكون نية طيبة ونية سيئة، ممكن تكون نية مخلصة، ممكن تكون نية شرك ورياء وهكذا. فإذا النية أعم من الإخلاص، لأنها قد تكون نية مخلصة أو نية غير مخلصة، والإخلاص أخص من ذلك لأنه إفراد الله بالقصد والإرادة، وهذه هي النية الحسنة، هذه هي النية الحسنة. فانبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض ما من جلب منفعة أو دفع مضرة حالا أو مآلا، هذا المعنى العام. المعنى الخاص قصد التقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه، لأن الإنسان قد ينوي الفعل وكذلك ينوي الترك، ينوي الترك لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ويترك الحرام وليترك المرأة التي دعته ذات منصب وجمال إلى نفسها، فهذا الترك أيضا لله. وأعمال المكلف وتصرفاته القولية والفعلية تختلف نتائجها باختلاف النية والقصد، فمن قتل غيره من غير مسوغ شرعي عامدا فجزاؤه جهنم، ومن قتل غيره قاصدا إعلاء كلمة الله في المعركة قتله من المشركين فهذه قربة عظيمة جدا إلى الله عز وجل. الذي يأخذ اللقطة من الشارع لكي يعرفها نيته التعريف، غير الذي يأخذ اللقطة ونيته أن يأخذ كلها فيبتلعها. فإذا الصورة في العمل قد تكون واحدة، لكن ما الذي يجعله حلالا أو حراما؟ تلك النية إذن. وقد ذكر الفقهاء للنية شروط صحة لا تصح إلا بها، أولها الإسلام وضده الكفر، فلا تتصور نية إخلاص وتقرب إلى الله من غير مسلم، لأن سائر الأوامر يشترط فيها النية والإخلاص، ولا يمكن تحصل من كافر. ثانيا التمييز، حتى تكون نية من إنسان لله في التقرب لا بد أن يكون هذا الشخص مميزا. وضد التمييز أمران: ذهاب العقل بالجنون وغيره، وكذلك صغر السن الذي يكون صاحبه دون التمييز فلا يدرك الأشياء كما ينبغي. وحد الفقهاء أكثر الفقهاء سن التمييز بالسابعة، لأن في الغالب تكون قوة الإدراك للأشياء عند الشخص قد حصل منها ما يكفي للتمييز، قوة الإدراك قد حصل منها ما يكفي للتمييز. فأمر الصبيان بالصلاة لسبع لأجل ذلك، فصاروا يعقلون معنى الصلاة، عندهم قوة إدراك الآن في هذا السن يميزون بها أفعال الصلاة عن غيرها ويعقلون معناها ويفهمونها. وثالثا من شروط النية أن لا يجهل المنوي بأن يكون معلوما عند الناوي، حيث لا يتصور قصد الشيء إلا بعد العلم به، كيف تنوي شيئا وأنت تجهله. ورابعا أن لا يحدث مناف بين النية ومنويها كالردة بعد الإيمان، فلو نوى الصلاة لكن ارتد قبل إيقاعها فإن عمله يفسد. وهذه النية لا خلاف بين أهل العلم في اشتراطها لسائر العمل الذي يتقرب به إلى الله، لكن هناك أعمال لا يراد بها التقرب ولا يرجى من ورائها ثواب، كالعادات، العادات والتروك. فجمهور الفقهاء على عدم اشتراط النية المشار إليها آنفا لها، وقالوا لا ينال الإنسان ثواب ترك المحرم ولا عمل المباح إلا بنية صحيحة. فالآن النوم، الأكل، دخول الخلاء، لبس الملابس إلى آخره، هذه مباحات يعملها الواحد، هل يؤجر عليها؟ هل يثاب عليها؟ الجواب: إذا لم ترافقها نية صالحة فلا تكون مجالا للثواب ولا للعقاب، تبقى هكذا مباحات أو تروك مطلقة دون ثواب ولا عقاب. إذا قصد بها التقرب إلى الله فعند ذلك إذا رافقتها هذه النية صارت عملا صالحا. كذلك التروك، الآن واحد تارك أشياء كثيرة، لكن متى يؤجر على هذا الترك؟ إذا نوى بهذا الترك وجه الله فعند ذلك يؤجر عليه. ولا الإنسان تارك يترك أشياء كثيرة، لكن قد يتركها لأنه مشغول عنها، لأنه ما عنده وقت لتحصيلها ولا رغبة له فيها ولا ميل نفسي إليها، فإذا لن تكون مجالا للثواب ولا للعقاب، ولا يؤجر على هذا الترك إلا إذا نوى هذا الترك. وأما الترك الصرف كواحد ترك مثلا أكلة أو معينة أو أجل النوم مثلا، إلى فهذه التروك لن تكون مجالا للثواب والعقاب إلا إذا رافقتها نية صالحة. وأهل النظر يفرقون بين نيتين: نية صحة العمل وقبوله ونية إيجاده. فما الفرق بين نية صحة العمل وقبوله ونية الإيجاد؟ فالأولى قد سبق الحديث عنها، والثانية بمعنى العزم، فهي تصحب كل عمل أريد به التقرب. وقوله شرط لسائر العمل، الشرط هو القطع، ومنه سميت آلة البتر والقطع مشرط. وهذا الشرط كالطهارة للصلاة من الناحية الشرعية، نقول الطهارة شرط للصلاة لا يمكن أن تقوم إلا به، لا يمكن أن تقوم إلا به، هذا شرط. لسائر العمل إشعار بعموم العمل، فالنية شرط فيه، وهذا تقديره مما تشترط له النية حتى نخرج العادات والتروك. الصلاة يشترط لها النية ولا لا؟ الطهارة يشترط لها النية ولا لا؟ الأكل يشترط له النية؟ لا، لا يشترط، لكن لو نوى به التقوي على العبادة أجر، ما نوى لا ثواب ولا عقاب. نوى به التقوي على المعصية يأثم. فإذا قوله رحمه الله لسائر العمل شرط لسائر العمل، يعني مما تشترط له النية من العبادات كالصلاة، الزكاة، الحج، الصيام وهكذا. أين محل النية؟ لا شك أنه القلب بلا خلاف كما قال النووي، والتلفظ بها عمل غير مشروع، بل هو بدعة من البدع على الراجح. فماذا نقول إذن في مسألة العمرة والتلبية أو في الحج؟ هل هذه التلبية جهر بالنية؟ الجواب: لا، هذا ذكر يقوله الحاج والمعتمر بعد الإحرام، فهو من الأذكار وليس جهر بالنية، لبيك اللهم لبيك. وأما النية فمحلها القلب، والتلبية شعيرة للنسك تحدث بعد نية العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوى الإحرام ثم لبى لما انبعثت به راحلته. فإذا الأصل أن النية مصاحبة للعمل، التلبية ليست جهرا بالنية، وإنما هي ذكر من أذكار الإحرام أو العمرة والحج تكون بعد النية. ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحبه رضوان الله عليهم ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين ألهم تلفظوا بالنية أو رأى أحد منهم استحبابها، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، متى تكون النية بالنسبة للعمل؟ ما هو التوقيت؟ الأصل أن النية تصحب العمل من أول وقته، من أول وقته. فالإنسان إذا أراد أن يصلي صلاة العصر مثلا، فإنه يتوضأ وضوءا ناويا به رفع الحدث والصلاة، فيشرع في الصلاة بعد ذلك. قد لا يكون قبل تكبيرة الإحرام مستحضرا، لكن أصلا لماذا توضأ ولماذا اتجه إلى المسجد ولماذا مشى إليه؟ فنقول هذا نيته قد اصطحب حكما، حكما هو مصطحب لتلك النية، ما قطعها ولا غيرها ولا تخلى عنها. وهذه العبادات المؤقتة بوقت لابد لها من نية سابقة حصلت إما عند القيام بها مباشرة أو قريب من ذلك، كما يكون قبلها بقليل، كما لو نوى قبلها بقليل. لكن بعض النوافل لا يشترط أن تكون النية مبدوءة مع العمل من أوله، مثل صيام النافلة، فإن الإنسان قد يطلع عليه النهار وهو ما نوى الصيام. من رحمة الشارع، من الكرم، أنه أعطانا نية، أعطانا صحة لصيام النافلة ولو بنية متأخرة من النهار. فممكن يقول في الصباح هل عندكم طعام، يقولون مليان الثلاجة، يقول لكني سأصوم لله هذا اليوم. إذا متى بدأت النية؟ بعد طلوع الفجر، قد يكون بساعات. إذا تصح العبادة في هذه الحالة لما ورد من الدليل على ذلك. والنية تنقص بالمشاركة، النية إذا طرأ عليها اشتراك مع غير الله فإنها تفسد، وقد ينقص الأجر إذا شارك العمل نية دنيوية، فليس الذي يحج لله خالصا أجره مثل الذي يحج لله ولكي يتكسب في تجارة مثلا، مع جواز الحج للتكسب بالتجارة، لكن الذي راح للحج وليس قصده إلا الحج أجره أعلى من الذي راح للحج وأيضا يريد أن يتكسب بالتجارة. وإذا قلت إن هناك عوارض تعرض للإنسان من قصد الرياء أثناء العمل، أثناء الصلاة يأتي الشيطان فيقول طول، زينها، هناك من ينظر إليك ونحو ذلك، أثناء قراءة القرآن هناك يقول هناك الآن يستمعون إليك، زين الصوت، مد القراءة ونحو ذلك، ما هو الحكم في هذا وما أثر هذا على العمل؟ الجواب إذا استكان إلى هذا الداعي الخبيث من الرياء واستمرأته نفسه واستمر على ذلك يبطل العمل. أما إذا دافعه وقاومه وجاهد نفسه ولم يرضى بهذا الداعي وكرهه فعمله صحيح وهو مأجور على مجاهدته لنفسه، وهو مأجور على مجاهدته لنفسه. ولو طرأ عليه وثم استعاذ بالله من الشيطان وطرده فعمله صحيح. وهناك عبادات ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، كالصلاة إذا طرأت فيها نية الرياء فاستمرأها الإنسان ومضى عليها واستكان لها إلى آخر الصلاة فالصلاة باطلة لا يمكن تتجزأ. لكن لو أنه عرض له من يتصدق عليه فأخرج الصدقة وتصدق عليه لله، ثم رأى فقيرا آخر وناس ينظرون إليه، ف فأخرج للفقير الثاني لأجل الناس، فعمل حابط، لكن صدقته الأولى صحيحة فيؤجر على الأولى ويأثم على الثانية والميزان عند الله. لكن نظرا لأن الصدقة الثانية لا تنبني عليها الأولى ولا علاقة بينهما في استمرار العمل، فهذه واحدة وتلك أخرى منفصلة عنها، كانت الأولى صحيحة والثانية باطلة بحسب النية، فهذا عمل لا ينبني آخره على أوله. والمقصود من النية أمران: تمييز العمل، وثانيا تمييز المقصود من العمل. فالنية يؤتى بها لتمييز الأعمال، والتمييز على نوعين: تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فلو أن إنسانا أراد الحمية فامتنع اليوم عن الطعام والشرب، هل يعتبر صياما؟ لا. لو أن إنسانا أراد أن يغتسل تبردا تنظفا إزالة للروائح الكريهة، هل يعتبر طهارة؟ لا. لكن لو نوى الطهارة تميزت عادته عن عبادته، فصار هذا الغسل عبادة، وصار هذا امتناع عن الطعام والشراب عبادة. فالنية تميز العادات عن العبادات. واحد رايح يشتري أكل لأولاده، هذه عادته أنه يشتري لأولاده، لكن لما نوى واحتسب الأجر عند دفع المال صار أجرا، صدقة يؤجر عليها، وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذن هذه النية تميز العادات عن العبادات. طيب تمييز العبادة عن بعضها البعض يكون بالنية أيضا، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر، كلاهما 4 ركعات، الهيئة واحدة. بل إذا قلت مسافر جمع الصلاتين، الزمن واحد وصورة العمل واحدة والمكان واحد والذي يؤديهما واحد، فما الذي ميز هذه عن هذه؟ النية التي ميزت هذه صلاة الظهر عن صلاة العصر المجموعتين. وأما الشيء الثاني فهو المقصود من النية، يعني غير تمييز العمل، تمييز المقصود من العمل. تمييز العمل نوعين: تمييز العادات عن العبادات، وتمييز العبادات عن بعضها. أما تحقيق المقصود من العبادة أو العمل فهو الذي يتكلم عنه أرباب الوعظ والسلوك وأعمال القلوب، وهو قضية تصحيح النية تكون متوجهة لله، ما فيها شرك، ما فيها رياء، وهكذا. نعم. إيش؟ أي نعم، يأثم مع بطلان العمل. لو استمرأ الرياء وخطر عليه خاطر الرياء فاستمرأه واعتمده ومشى عليه إلى آخر العمل، فيبطل العمل ويأثم الشخص، وليس فقط يبطل العمل، يأثم هذا الشخص، ويقال له يوم القيامة: إنما قرأت ليقال فلان قارئ وقد قيل، ثم يؤخذ به إلى النار، ثم يؤخذ به إلى النار. التوبة ترفع الإثم. الله أعلم. طيب الآن قلنا مسألة التروك تحتاج إلى نية، وأن الإنسان العادي ممكن يترك الزنا والخمر واللواط وإتيان البهائم، تاركها الآن، فهل الترك هذا يؤجر عليه؟ لا. لكن لو تركها استحضر أنه تارك الآن لله، تارك هذه الأشياء كلها لله، فانظر ما فائدة الاستحضار، فإن فائدة الاستحضار كبيرة. والإنسان قد يثاب على العمل وهو لم يعمل، إنكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب العذر، قال لأصحاب الذين خرجوا وعملوا: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان لهم مثل ما لكم من الأجر. لماذا؟ لأنهم قد حبسهم العذر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا هذه النية التي توصل الناس الأشخاص إلى مراتب لم يكونوا بغيرها بالغيها. ثم قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح، وهذا ما يعبر عنه غالبا في القرآن بالحسنات، وعن المفاسد بالسيئات. ولذلك قال أهل العلم: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يعني أحيانا عمل الشرك ما في مصلحة، كله مفسدة. الخمر فيه منافع للناس لكن مفسدته غالبة، مفسدته غالبة. الجهاد في مفسدة بتلف النفس ذهاب المال، لكن مصلحته أعظم بكثير. فإذا الشارع لا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كانت مفسدته خالصة أو راجحة. وهذه تصور هذه القاعدة مهمة في مهم في معرفة عظمة التشريع وطريقة التشريع. والدين قد جاء لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وهذا أصل مضطرد في جميع أحكام الشرع ومسائله. وهناك أحيانا تلازم بين المصالح والمفاسد، وتزاحم المصالح والمفاسد قد أحيانا تحدث في موقف واحد وعمل واحد فيه مصالح ومفاسد، عمل واحد. كما ضربنا مثل يعني أمس قضية مثلا الظهور في الوسائل المرئية والمسموعة في الدعوة أو مخاطبة الناس، فيه مصالح عظيمة في الوصول إلى قطاعات هائلة، ملايين من الناس يسمعونك، وفي مفاسد. فإذا العمل ذاته أحيانا يكون فيه مصالح ويكون فيه مفاسد، ولذلك فالترجيح هو السبيل لمعرفة ما يقدم عليه منه مما يترك. والأخذ بأصلح الأمرين ودرء المفاسد أمر مركوز في طبائع البشر، واتفق العقلاء حتى بدون حتى خارج الشرع العقلاء يتفقون على قضية أن الأمور إذا صارت مصالحها أكبر تفعل ومفاسدها أكثر تترك. والقضية ما هي المصالح والمفاسد؟ لأن البشر أحيانا يظنون المصلحة، يظنون مصلحة وهي مفسدة، ويظنون مفسدة وهي مصلحة. فكان الشرع الذي يضع لهم ما هي المصالح وما هي المفاسد. وللعقلاء حتى لو جبت كافر تقول له إذا غلبت المصالح في القضية يقول افعلها، وإذا غلبت المفاسد والشرور فيها يقول اتركها. العاقل الكافر يقول هذا، لكن المشكلة ما هي المصالح وما هي المفاسد؟ هذا كثيرا ما لا يدرك بالعقل وحده، ما يدل عليه الشرع. والشريعة لا تهمل مصلحة قط، والله تعالى أكمل لنا الدين وأتم النعمة، وما في شيء يقربنا إلى الجنة إلا والشارع قد دلنا عليه. لا توجد مصلحة إلا ودلنا عليها من حيث العموم أو من حيث التفصيل. ولكن بعض الناس قد يظن ما ليس بمصلحة مصلحة، وهذا ما يسميه العلماء أحيانا المصلحة المتوهمة، أن الواحد يتوهم أن المسألة فيها مصلحة مع أنها ليست مصلحة على الإطلاق. فما هي المصلحة؟ لأنه قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. المصلحة عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه هي المصلحة، جلب منفعة أو دفع مضرة. والمقصود من المصالح عند الفقهاء حفظ المقاصد الكلية الخمسة للشارع: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. هذه الكليات الخمس أتى الشارع لحفظها من جهة الإيجاد، أنها توجد وتستمر وتبقى، وكذلك حماها بحيث لا تزول ولا تنقص. فأتى بهذا: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد. الدرء هو الدفع، الدرء للقبائح، والقبائح هي المفاسد، هي المفاسد. والمصالح تنقسم إلى قسمين: واجبة ومندوبة. والمفاسد تنقسم إلى قسمين: محرمة ومكروهة. فأما المصالح الواجبة فهي التي تكون فيه المصلحة خالصة، مثل الأمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والحج وصلة الرحم، بر الوالدين. بر الوالدين مصلحته مصلحة مصلحة خالصة. والمندوبة هي ما تكون فيها المصالح راجحة، فإذا تركها الإنسان فلا يحصل له فساد في دينه غالبا، كنوافل العبادات مثلا. أما القسم الأول فإن الإخلال به يؤدي إلى فساد في الدين، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الواجبات يؤدي إلى فساد في الدين. أما المفاسد تنقسم إلى نوعين: محرمة كتحريم الأموال والأعراض والأنفس والأبضاع، فمال غيرك حرام عليك إلا بإذنه، وكذلك العرض ونحوه من الأشياء اتفقت الشرائع على عدم الاعتداء عليها. وأعظم محرم حرمه الله هو الشرك، ثم البدعة، ثم كبائر الذنوب، ثم الصغائر. ففعل هذه الأمور يؤدي إلى فساد في الدين، إما فسادا كليا كالشرك، أو فساد جزئي كالكبيرة والصغيرة. وأما المكروهات التي تكون فيها المفاسد راجحة لا خالصة ولا يذم فاعلها، بل ربما انحطت مرتبته لكنه لا يأثم أو يعاقب. فمثلا الشرب قائما فيه مفسدة، طبيا نفسيا الله أعلم بها، قد ندرك وقد لا ندرك، لكن الشارع نهانا عن الشرب قائما، والشرب قائما من المكروهات. لماذا؟ فيه مفسدة لكنها ليست خالصة متمحضة. فالإنسان إذا فعله لغير حاجة يكون عنده نقص، لكن لا يأثم لا يعاقب. وأما إذا شرب قائما للحاجة، كأن لا يوجد مكان يقعد فيه، أو في زحام شديد، الناس متلاصقين عند بئر زمزم، أين يقعد؟ طيب، عرفنا الآن مسألة المصالح والمفاسد. فماذا إذا تزاحمت؟ قال رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. فإذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين ولا يمكن إلا بتفويت إحداهما، نعمل بالكبرى ونضحي بالصغرى. والتزاحم من حيث هو تزاحم المصالح أو تزاحم الحسنات، لأننا قلنا ممكن أحيانا نسمي المصلحة حسنة، الحسنة له ثلاث صور: تزاحم حسنة مع حسنة، التزاحم عموما يعني التزاحم حسنة مع حسنة، وتزاحم واجتماع سيئة وسيئة، واجتماع حسنة وسيئة. هذا قاعدة التزاحم عموما أو صور التزاحم بالنسبة للحسنات والسيئات. إما نحن نكون بين أمرين حسنة وحسنة، لكن ما نستطيع أن نفعلهما معا، ولا لو نستطيع أن نفعلهما معا لا فعلناهما، لأن الشريعة جاءت بتحصيل أكبر ما يمكن من المصالح. لو استطعنا فعلهما جميعا لفعلناهما. وكذلك لو صرنا في مفسدتين، الأصل أن ندرأهما ولا نفعلهما، لكن عند التزاحم هنا تظهر الأحكام. إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين ولا يمكن إلا بتفويت إحداهما، فإن العمل في هذه الحالة أن نحصل المصلحة الكبرى ونضحي بالمصلحة الصغرى نفوتها. فمثلا لو دار الأمر بين قيام الليل أو إدراك صلاة الفجر، واحد قال ترى أنا إذا قمت الليل ضيعت صلاة الفجر، وإذا أحصل صلاة الفجر سيفوت علي قيام الليل. أنا يقول وصلت الآن من السفر متأخر، إذا نمت لأجل إدراك صلاة الفجر سيضيع علي قيام الليل، إذا قمت الآن الليل ستضيع علي صلاة الفجر. فتعارضت عنده مصلحتان، صلاة الفجر مصلحة، قيام الليل مصلحة، فماذا يفعل؟ يحصل المصلحة الكبرى بتفويت المصلحة الصغرى إذا كان لا يمكن الجمع بينهما. لكن بعض الناس أحيانا يتصورون التعارض وممكن التوفيق، يعني لو صلى 3 ركعات بخمس دقائق 10 دقائق يعني ركعة. فالمهم أنه ينبغي أن نحرص على تحصيل المصالح والجمع بينها ما أمكن، وهذا موهبة، يعني أحيانا لا يصل إليه كل أحد، لكن إلهام وتوفيق من الله أن يستطيع تحصيل المصالح. وبعض الناس لا يستطيع بالحقيقة أن يوفق بين الأمور، ويصبح دائما أو يصبح أحيانا يعني محاصرا، ولا يتسع أفقه أو لا يلهم طريقة الجمع بين المصالح. فإذا هذا باب يتفاوت فيه الأشخاص، لكن إذا فهمناها للناس وشرحناها لعله يكون في ذلك دافع إلى أن يقوموا بالتحصيل ويقوموا بعملية الجمع ما أمكنهم ويسعوا في ذلك. إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنت تصلي تحية المسجد، تحية المسجد مصلحة، صلاة الفريضة مصلحة، لكن إذا كنت في أول الصلاة ازدحمت عندك القضايا إما هذا وإما هذا، فعند ذلك لا مجال إلى إكمال النافلة ولا بد من قطعها، وأنت في أول الصلاة تقطع النافلة، لأنك لو استمريت في النافلة يمكن تروح عليك الركعة الأولى. ففي هذه الحالة نقدم المصلحة الكبرى بالدخول في صلاة الفريضة. إذا تعارض جهاد التطوع مع بر الوالدين، جهاد المستحب مع طاعة الوالدين، الجهاد مصلحة عظيمة جدا جدا، بر الوالدين طاعة الوالدين تعارض، لا يمكن يروح للجهاد ويرضي والديه، لا يمكن، ماذا يفعل؟ نقول هذا مستحب وهذا واجب، طاعة الوالدين أو بر الوالدين هنا واجب ومعصيتهما حرام، والجهاد المستحب نافلة ومستحبة وتركها ليس بحرام. فعندما تتعارض مثل هذه طبعا سيحاول إقناع الوالدين والتوفيق لتحصيل المصالح، لكن إذا لم يستطع سيقدم المصلحة الأعلى ببر والديه ويترك المصلحة الأقل. هذا التصور للأمور يجعل الإنسان متخذا لقرارات صحيحة في حياته، وعدم تصور القضية هذه أو ضعف تصورها يؤدي إلى اتخاذ قرارات شاذة وخاطئة. فلذلك كانت القواعد الشرعية، إدراك هذه القواعد الشرعية يسدد الإنسان في حياته ويجعله يتخذ القرارات الصحيحة. وإذن إذا تزاحم واجب مع نفل يقدم الواجب، إذا تزاحم واجبان يقدم الأوجب، يقدم الأوجب. فلو مات واحد وترك دينا عليه دين ولابد من أجرة تكفين وتغسيل، والمال لا يكفي لهما، إما أجرة التغسيل والتكفين وإما سداد الدين. نحن الآن أمام بين واجبين، فما هو الأوجب؟ ما هو أوجب الواجبين؟ هذا سؤال كبير يطرح، لابد من طرحه ومناقشته. في كثير من الأحيان نقول أوجب الواجبين هنا التغسيل والتكفين، هذا إذا ترك كيف يصير حاله؟ فلا بد إذن من تغسيله وتكفينه وإجنانه في قبره، فأجرة الحفار إذن هذا مع أجرة تكفينه وتغسيله ودفنه. طيب أحيانا تتعارض مصلحتان مسنونتان، يتزاحم نفلان، هذا كثيرا ما يتعرض له الدعاة وطلبة العلم والناس الأخيار الأبرار، يتعارض عندهم أحيانا مصالح مسنونة. نعم، فيقول مثلا تعارض عندي مثلا عمل طلب علم، تعارض عندي أحيانا طلب علم مع الدعوة، هذا ما نسمعه كثيرا، تعارض عندي مثلا صيام نافلة مع خدمة لأخ مسلم بالبدن يحتاج إلى قوة مثلا، تعارض عنده راتبة مع سنة مطلقة، راتبة مع نفل مطلق، فأيهما يقدم، الراتبة ولا النفل المطلق؟